بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. فيما تقدم ذكرنا أن تحريم إسخاط الخالق ومعارضة الخالق، لأنه إحنا إذا ما عملنا بأحكام الشرع ونهج الشرع فالله يعاقبنا غضب، يعني عقاب، وإلا هو ليس مثلنا يغضب، يعني يعاقبنا. وهي هاي القاعدة المعروفة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإحنا إذا نطيع مخلوقين حكمهم خلاف حكم الخالق، يقول هذا باطل، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أنت تطيع أبوك، تطيع أمك، تطيع المرجع، لكن ليس في معصية الخالق. أما تطيع رئيس العشيرة في حكمه الذي هو حكم مخالف الإسلام، هذا لا يجوز. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. على الإمام الصادق يقول: لا تسخط الله برضا أحد من خلقه. تسخط الله يعني تخالف أمر الله، تخالف نهي الله برضا أحد من خلقه. ولا تتقربوا إلى الناس بتباعد من الله. أنت إذا أخذت برأي هذا رئيس العشيرة أو رئيس الحزب أو هذا الإنسان الغني المتسلط وخالفت قول الله، يعني تقربت إلى المخلوق وابتعدت عن الخالق. لا تتقربوا إلى الناس بتباعد من الله. هاي الرواية هكذا في كتاب التوحيد، الظاهر أنه توحيد الصدوق، عن علي بن أحمد الدقاق بسند عن الفتح بن يزيد الجرجاني، يقول: سمعته يقول: من اتقى الله يتقى. أنت إذا تتقى الله الناس هم تتقيك، ما تخالفك، تطيعك. من اتقى الله يتقى، ومن أطاع الله يطاع. هاي فرد أشياء وضعية. أنت إذا تمشي على النهج الإسلامي الصحيح وفي طاعة الله تطاع، إذا تتقى الله وتترك الشبهات تتقى. روي عن الفضل ابن شاذان عن الإمام الرضا في كتابه إلى المأمون، الرضا يكتب إلى المأمون، قال: وبر الوالدين واجب وإن كانا مشركين. بر لهما، بر الوالدين واجب وإن كانا مشركين، واجب واجب. ساعدنا البر باليهود والنصارى إذا ما يزدون القضاء على الإسلام والقضاء عليه يجوز، يجوز ما بينه. أما بر الوالدين وهما مشركين واجب. ذيك الآية القرآن تقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، يعني يهود ونصارى، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من أرضكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذا البر والقسط هذا جائز، ماكو نهي، ماكو نهي، جائز. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تبروهم. إذن اليهود والنصارى الذين لا يقاتلوننا في الدين ولم يخرجونا من أرضنا يجوز برهم، يجوز. أما الوالدين المشركين يجب، يجب أن يكونوا من قبل على نسق البر. قال الإمام الرضا المأمون: وبر الوالدين واجب وإن كانا مشركين، لكن لا طاعة لهما في معصية الخالق ولا لغيرهما. هذول اللي برهم واجب إذا ماكو طاعة لهما في معصية الخالق أو لغيرهما بطريق أولى. لا، حتى هذا الوالدين الذي يجب برهما وإن كانا مشركين، لكن تطعهما في معصية الخالق لا يجوز. فإنه أي العلة فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أكو قصة هنا في قضية معصية الخالق. معصية الخالق بها أثر وضعي، أكو أثر وضعي. يقال أنه بعد دخول هولاكا بغداد، هذا زعيم التتر، هولاكا من دخل بغداد منتصرا على المسلمين، كانت ابنته، ابنة هولاكا، تطوف في بغداد. منتصرين دخلوا انتصروا على المسلمين، زعيم التتر هولاكا، بنته تطوف مع الشرطة مع الحماية مع الكذا مع القوة. فرأت الناس متجمهرين على شخصين، سألت دول ليش متجمهرين؟ قالوا هؤلاء تجمهروا على عالم من علماء المسلمين، فأمرت بإحضاره، قالت جيبوا. راحوا جابوا، قوة سلطة انتصار، هاي بنت الملك بنت هولاكا، جابوا هذا العالم أحضر أمامها. فقالت له ألستم المؤمنين بالله؟ أنتم مؤمنين بالله؟ قال بلى. قالت ألا تزعمون أن الله يؤيد بنصره من يشاء؟ قال بلى. قالت ألم ينصرنا الله عليكم؟ قالوا بلى. قال بلى، الله نصركم عليهم. قالت أي في المرة الرابعة أفلا يعني ذلك أن الله نصرنا عليكم، أفلا يعني ذلك أننا أحب إلى الله منكم؟ قال لا. ثلاث أسئلة يقولها بلى. بالرابع أفلا يعني ذلك أننا أحب إلى الله منكم؟ قال لا. قالت لما ليش؟ شو تزعمون أن الله يؤيد بنصره من يشاء، وأيدنا إحنا ونصرنا عليكم، يعني يحبنا أكثر ما يحبكم؟ قال قال لا. قالت لما؟ قال ألا تعرفين راعي الغنم، راعي قطيع الغنم؟ قالت بلى أعرف قطيع. قال ألا يكون مع قطيع الغنم بعض الكلاب، ما يكون بعض الكلاب مع قط؟ قالت بلى. قال فما يعمل راعي الغنم إذا شردت الغنم وخرجت عن سلطانه؟ شي يسوي راعي الغنم؟ شي يسوي إذا الغنم مالته شردت وخرجت عن سلطانه؟ قالت يرسل عليها كلابه ليعيدها إلى سيطرته وحوزته وسلطانه. قال لا، كم تستمر الكلاب في ملاحقة الأغنام؟ قالت ما دامت شاردة حتى تعود إلى سلطان الراعي. قال فأنتم أيها التتار كلاب في أرض الله، وما دمنا نحن المسلمين شاردين عن منهج الله وطاعة شرعه، فستكونون أنتم التتار ملاحقين لنا حتى نعود إلى طاعة الله وسلطانه، وكما كنا بالأمس وهو حالنا اليوم خارجين عن طاعة الله، فيرسل علينا الله الكلاب حتى نعود إلى سلطانه. يعني شنو؟ يعني ذول الناس لا يخرجون عن طاعة الله ويرضون المخلوقين وبسقط الخالق، ترى أكو أثر وضعي، الله يسلط عليهم الكلاب ظلمة الفجر حتى يعودوا إلى طاعة الله. هاي معصية الله وهي مشكلة، أكو أثر وضعي. لو تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وإلا إذا تركتم الأمر المعروف الله يسلط عليكم شرار خلقه، ثم تدعون فلا يستجاب لكم. تربية الأمة والمجتمع على طاعة الله والخضوع للشريعة أمر مهم في سعادته، وإلا مشكل الأمر، يذلون إذلال إذا خرجوا عن طاعة الله واتبعوا طاعة المخلوقين، يكونون في ذل ويحرم على الإنسان أن يذل نفسه. عن الإمام الصادق يقول: إن الله فوض إلى المؤمن أموره كلها أو كلها، إن الله فوض إلى المؤمن أموره كلها، ولم يفوض إليه أن يكون ذليلا. أما تسمع قول الله عز وجل يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فالمؤمن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا. إذا الإنسان ما يسمح له أن يذل نفسه، إذن لا يجوز لأحد منا أن يذل الآخر بالأولوية. إذا أنا ما يجوز أن أذل نفسي، إذن أقدر أذل الآخر؟ أنا لي سلطان على نفسي، ما لي حق أذل نفسي، فكيف يجوز إذلال الآخرين؟ ثم قال الإمام الصادق: إن المؤمن أعز من الجبل، عزيز، إن الجبل يستقل منه بالمعاول، والمؤمن لا يستقل من دينه شيء. هذا المؤمن الذي له دين لا يستقل من شيء من دينه شيء. النظام السابق أراد من العلماء أن يخضعوا له في معصية الخالق، فوقفوا في وجهه، شردوا، استشهدوا، سجنوا، ولم يكن عالم واحد قد تبعه فيما يريد. علماء الإمامية هكذا، هؤلاء العلماء الذي أراد النظام السابق أن يجرهم إلى حظيرته في سخط الله، استشهد أكثرهم، سجن كثير منهم، شردوا، ولكن لم يتبعوا فيما يريد. المؤمن أعز من الجبل، إن الجبل يستقل منه بالمعاول، والمؤمن لا يستقل من دينه شيء. على الإمام الصادق عليه السلام يقول، قال بلي، يقول: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، أي ينبغي يعني ما يجوز، لا ينبغي يعني لا يجوز، ما يصير، مستحيل، ما يصير. هاي كلمة لا ينبغي إذا أجدت في القرآن، إذا أجدت في الروايات، عن مستحيل، لا يجوز، حرام، لا ينبغي. كلمة ينبغي لي شيء، ينبغي يعني يستحسن، لا ينبغي ما يصير. نعم، اي، ولكن انت ولكن انت هذه بنت هالوكا اليست في محاججتها للعالم ارادت ان تذله، لكن وقف في وجهها وهم المنتصرون، قال لها: أنتم الكلاب، سلطكم الله علينا بسبب انحرافنا عن نهج الشريعة، مثلنها مثل كلب الغنم إذا فرت الغنم، الراعي يرسل الكلاب، اللهم أتن له كلاب في هذه الأرض، أنتم أرسلكم علينا حتى نعود إلى طاعة الله، ما ذل نفسه وقال: نعم أنتم أحسن منا، أنتم أحب إلى الله منا، ما ذل نفسه. العالم يجي لا يذل نفسه حتى إذا أشرف على القتل والشهادة. ضعف الإيمان، ضعف العقيدة عندنا، وإلا إذا العقيدة قوية دول اللي يريدون الذلولة لا نسمح لهم، طبعا لا نسمح لهم، لكنه ضعف العقيدة، ضعف الإيمان، ضعف بالدين، ضعف هذا. لذلك يعني يقول: كن قوي العقيدة الدينية في الأمة، في المجتمع، حتى يكون المسلم عزيز لا يذل من قبل الآخرين، لا هو يذل نفسه ولا يسمح للآخرين أن يذلوه. لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، ما يجوز، حرام، مستحيل. بعدين يقول، قيل: وكيف يذل نفسه؟ قال، شوفوا قاعد يجيب أمثلة لذل، يتعرض لما لا يطيق، يتعرض إلى ما لا يطيق، ما يقدر يسوي، يتعرض يقول أسوي ما يقدر يسوي، فذل نفسه. هذا مصداق. وفي رواية: لا يدخل فيما يعتذر منه، ليس هو فالشيء الذي يوجب الاعتذار، ليس هو فالشيء يوجب الاعتذار، إذا سوى فالشيء واعتذر أذل نفسه، ليس هو فالشيء يوجب الاعتذار. كن حكيما عادلا، ليس هو فالشيء بحيث فيه ظلم بعدين تعتذر، ليس هو فالشيء فيه مخالفة بعدين تعتذر. في رواية عن الإمام الصادق أنه قال إياك وما تعتذر منه، ليس هو فالشيء تعتذر منه، مخالفة لا تسوي للشرع، مخالفة للعدل هم لا تسوي بعد تعتذر. إياك وما تعتذر منه فإن المؤمن لا يسيء ولا يعتذر، لأن الاعتذار فعل الإساءة، أنا أعتذر لأني أسأت للآخرين. إياك وما تعتذر منه فإن المؤمن لا يسيء ولا يعتذر، والمنافق يسيء كل يوم ويعتذر. جعلنا الله من المتمسكين بهذه الإرشادات، والحمد لله رب العالمين. نأتي إلى بحثنا الفقهي. هذا البحث الفقهي فيما تقدم كان كلامنا في أنه يحرم الزواج على امرأة في عدة للغير، في عدة، في عدة الغير. طيب، فإذا عقد عليها وهي في عدة الغير، إذا يعلم بأنها في العدة ويعلم بالحكم حرمت عليه مؤبدا، سأذا اثنين هم يعلمون أو واحد يعلم، يعني هاي قضية إذا واحد يعلم قضية عقد بين اثنين، إذا هذا يحرم عليه أن يتزوجها أبدا، إذن كيف هي تتزوجه؟ ما يمكن، لأن العقد مرتبط باثنين. وثانيا إذا تزوج بها ولم يعلم أنها في العدة ولم يعلم بالحرمة لكن دخل بها، هذا هم حرمت عليه مؤبدا، والأدلة متوفرة على هذين الحرمة الأبدية بالأول وهو العلم بالموضوع والحرمة حرمت مؤبدا إذا تزوجها وهي في عدة، أو لا يعلم بالموضوع ولا بالحكم لكن تزوجها ودخل بها، الأدلة متوفرة على هذه كما تقدم. طيب الآن السيد صاحب العروة يقول هل يلحق بالعدة أيام استبراء الأمة؟ الأمة حينما تباع من شخص إلى آخر، أنا كنت أواقعها أمتي، فمن أبيعها كن أستبرئها وأبيعها، وإذا بعتها بدون استبراء أقول لها، أقول لها أنت استبرئها مدة معينة لا توطى، 45 يوم لا توطى مثلا، هاي مدة الاستبراء. خو إذا واحد عقد على المرأة في مدة الاستبراء، هاي استبراء الأمة، أما عقد عليها في مدة الاستبراء هذه هم كذلك تصير حرمة أبدية؟ إذا عقد أو لا حرمة أكو في العقد على المرأة المستبرأة؟ الجواب لا، هذا غير موضوع، هذا غير موضوع. احنا موضوعنا موضوع الحرمة الأبدية او موضوع الحرام الزواج في العدة مع العلم بالحرمة حكما وموضوعا، او الدخول بالمرأة بعد التزويج وان لم يعلم انها في العدة وانها حرام، هذا الموضوع، هذا الموضوع. هنا دخل بها مو بزواج، دخل بها وهي مستبرأة غير مستبرأة، يعني انا عندي اما كنت واقعة بعتها، هذه شنو اشتراها، قلت له عليك الاستبراء، قال ما يخالف، ما استبرأها، دخل بها ولم تخرج عن مدة الاستبراء. خب اكو هنا زواج؟ ماكو زواج. موضوع الحرمة شنو؟ الأبدية. الزواج في العدة، خلنا ماكو زواج. أولا الزواج في العدة، خلنا زواج ماكو، مع العلم بالحرمة حكما وموضوعا، أو الدخول بالمرأة المزوجة وهي في العدة مع عدم العلم بالموضوع والحكم، خلنا زواج ماكو، هنا واقعها وهي أمته واقعها بالملك زواج ماكو. فلا تلحق بالعدة أيام الاستبراء، لأن هذا الحكم المتقدم على خلاف القاعدة يقتصر فيه على موضوع. موضوع ما هو؟ العدة والزواج فيها مع العلم بالحكم الموضوع. العدة والزواج فيها، فأنا ما في زواج. أو الدخول بالمرأة المزوجة وهي في العدة وإن لم يعلم الحكم والموضوع. أما الاستبراء، استبراء أصلا عنوان آخر وحكم مختلف عن حكم العدة. أصلا هذا الاستبراء غير العدة، غير العدة. أصلا هذا الاستبراء مو عدة. وزواج ماكو، هم لا عدة ولا زواج، حكم مختلف. الاستبراء يحرم فيه الوطء على المستبرئ وهو المشتري للأمن، بس الوطن. أما الاستمتاعات البقية تجوز، حتى التفخيم فيجوز له شراؤها وعليها الاستبراء ويستمتع بها بغير الوطن. أما العدة، العدة كل شيء ما يجوز، لا الاستمتاع، لا الدخول، لا التفخيم، كل ما يجوز بالعدة. يحرم فيها أشياء غير الوطن في العدة، العقد عليها وهي في العدة حرام، استمتاعات البقية هم حرام إذا العدة بائنة. فأصلا مدة الاستبراء لا تلحق في العدة لأنها ليست عدة، مدة الاستبراء مو عدة. الاستبراء غير العدة، الاستبراء فقط حرمة الوطء. أما العدة حرمة الوطء وغير الوطء من الاستمتاعات بأجمعها، حتى العقد عليها وهي في العدة حرام. دليل أكو عندنا صحيح عن محمد بن عبد الرحمن بن الحجاج قال هاي في ذي بلي. صحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا الحسن، صحيح عن محمد بن إسماعيل سألت أبا الحسن عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها، أيجزي ذلك؟ ويقول أنا مستبرأها، يعني ما واضحها المدة استبراء أم لا بد من استبرائها؟ قال يستبرئها بحيضتين. خلي ذاك يقول استبرأتها، هو يكون يتأكد. يستبرئها بحيضتين، وإذا كانت في سن من تحيض ولا تحيض 45 يوم يستبرئها بحيضتين. قلت يحل للمشتري الإمام استبرئها، يكون يستبرئها ملامستها؟ قال نعم، ولا يقرب فرجها، أريد أمسها يقبلها كذا لكن لا يقرب فرجها. هذا استبراء. إذا هذا يختلف عن العدة، العدة كل شيء ما يسوي لا وطئ ولا غير وطئ. موافقة عمار، هذا طبعا رواية في باب 6 من نكاح العبيد والإماء الحديث الخامس. موافق عمار باب 8 من نكاح العبيد والإماء الحديث الخامس. موثق عمار صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الله الاستبراء على الذي يبيع الجارية واجب إن كان يطأها، وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا. قلت فيحل له أن يأتيها دون الفرج؟ قال نعم، قبل أن يستبرئها يأتيها دون الفرج، يعني يستمتع بها. إذن العدة غير الاستبراء، هاي أولا. ثانيا حكمنا مختص بالزواج، هنا زواج ماكو، وطاها بدون زواج بالملك. شلون الحكم نجيبه نسري إلها إلى مدة الاستبراء؟ ما يصير الحكم. لذلك الحكم الذي له موضوع خاص لا يأتي في الاستبراء. أولا الاستبراء غير العدة، هاي أولا. ثانيا ذاك الحكم بالزواج وهي في العدة، هنا ماكو زواج، هناك وطأ في حال الاستبراء، ماكو زواج. فإذا الحكم لا يسري من موضوع إلى موضوع آخر. طيب هذا انتهينا منه. هسه هل يلحق صاحب العروة، يقول هل يلحق بالتزويج الوطء بالملك أو التحليل؟ همتنا الحكم يجب تزويج الرجل المرأة في عدتها، يجي هنا حرام ويوجب الحرمة الأبدية إذا كان يعلم بالحكم والموضوع، أو إذا ما يعلم بالحكم إذا دخل بها. الحكم يجب بالزواج،
شلون نسري الى الوطء بالملك؟ هو الوطء بالملك مو زواج. شلون نسري الى التحليل؟ تحليل يعني اذا واحد عنده جاريه يتمكن ان يسرئها فيحللها لصديقه مثلا، هذا ياخذها يواقعها، من ينتهي التحليل كنت استبرا حتى ترجع الى المالك الاول يتمكن من ان يطعها او يحللها لشخص اخر بعد الاستبراء. فالتحليل والوطء بالملك هذا كله وطء بالتحليل وطء بالملك، هذا مو زواج. الحكم جويا في الزواج بالعدة مع العلم بالحكم والموضوع وهو الحرمة، او الزواج بالعدة مع عدم العلم بالحكم ودخل بها وهي في العدة، هذا الحكم. هذا شلون نسري الى موضوع اخر؟ اذا لا يلحق الوطء بالملك والوطء بالتحليل وهي في مدة استبراء الغير، ما يلحق، لأن الحكم المتقدم وهو حرمة الوطء في العد، حرمة العقد في العدة خلاف القاعدة. عقد امرأة ما متزوجة مطلقة، زواج عليها في العدة، الرواية قالت حرام حرام حرام، هذا خلاف القاعدة. ثم إذا وطأها دخل بها أو يعلم تحرم أبدا، هذا خلاف القاعدة، هذا بدليل. إذن الحكم بأدلة خلاف القاعدة يقتصر فيه على موضوعه. موضوع الحكم ما هو؟ كون يتزوجها وهي في العدة مع العلم بالحكم الموضوع أي أولا، أو يتزوجها في عدتها مع عدم العلم بالحكم الموضوع ويدخل بها خلاص. وهنا شنو؟ هنا افرض هذه فرد اما بلي، اذا كانت الام مزوجه، افرض مزوجه ما تزوجها او طلقها طلاقا بائنا، هنا مالكها ما يجوز لوطئها ولا الاستمتاع بها في ايام عدته. لماذا؟ لان هذه مزوجه وهي عده الزواج، هي عده الزواج مزوجة، أو هي عدة الوفاة وهي مزوجة. إذن مالكها ما يجوز له أن يستمتع بها وطئا أو غير وطئ وهي في العدة، وما يجوز تحليلها للغير لأن هي في عدة الزواج أو عدة الوفاة وهي زوجة. ولكن لو وطأها السيد، لو وطأها السيد أو حللها للغير فوطأها، هاي ما تحرم أبدا. لماذا لا تحرم عليه أو على الغير ولو مع العلم بالحكم والموضوع أنه حرام أن يطأ؟ لماذا؟ لأنه لم يعقد عليها، عقد ماكو. يعني قلنا العقد على زوجة على عدة على المعتدة بعدة الغير، العقد هذا ما عقد عليها، هذا ما عقد عليها، لم يعقد عليها وهي في العدة مع العلم بالحكم الموضوع، ولم يدخل بها مع التزويج، دخل بها لكن ماكو زواج ماكو، بل دخل بها من غير عقد، إذن حرمة أبدية ماكو. الموضوع كما قلنا العقد عليها وهي في العدة مع علمه بالحكم والموضوع، أو الدخول بها مع العقد عليها وإن لم يعلم الحكم دخول، هنا عقد ماكو. هاي أما تزوجها، طلقها زوجها أو مات زوجها فهي في عدة غير، لكن المالك ما لحق يواقعها، صحيح ما لحق وما لحق يحللها الغير، لكن لو واقعها ما تحرم أبدا. ليش؟ لأن الحرمة الأبدية إذا عقد عليها وهي في العدة، هنا ماكو عقد، واقعها بدون عقد. نعم إذا العدة رجعية مالت هاي الأمة المزوجة، إذا العدة رجعية إذن هي زوجة، فإذا السيد واقعها في العدة الرجعية من دون عقد واقعها يكون زنا بذات البعل. الزنا بذات البعل سوف يأتي عندنا روايات هم تقول بالحرمة الأبدية، الزنا بذات البعل. إذا هذا عنوان آخر، الزنا بذات البعل. إذا هذا إحنا قلنا بروايات اشتباه من عندنا، هذا ما بروايات. الروايات العقد على المزوجة، العقد عليه مزوجة مع العلم بالحرمة حكما ومروعا. هنا شنو؟ هنا ما عقد زنا، الزنا شيء آخر. شوفوا عندنا مواضيع متعددة. واحدة العقد على المرأة في العدة مع العلم بالحرمة حكما وموضوعا، هذا يوجب الحرمة الأبدية، العقد على المرأة المعتدة، أو يعقد عليها ويدخل بها وإن لم يعلم بالحكم، ما يعلم بالحكم. هاي شنو؟ العقد على المرأة. عندنا العقد على المزوجة، يعني امرأة مزوجة كذبت عليها قالت أنا ما متزوجة، هي متزوجة وشاردة، هي متزوجة وشاردة من زوجة، قالت أنا ما متزوجة، أنا ما عقدت عليه. بعدين إجا زوجة أثبت أن هاي زوجته وما مطلقة، يصير عقد على زوجة الغير. هنا أكو روايات يجي الكلام عنه، أكو روايات تقول حرمة أبدية. أما إذا لا، زوجة الغير ما عقد عليها، إجا زنا بها، هنا روايات ماكو، بس يقولون بالحرمة الأبدية. روايات ماكو، شلون يقولون بالحرمة؟ لأنه أولى من العقد على مرأة الغير، زوجة هاي أولى. ذاك الذي عقد على زوجة الغير وزوجها وكانت فارة من زوجها لم يقدم على حرام، قالت ما عندي زوج عقد عليها، مع هذا حرمت عليه مؤبدا. إذا أجى زوجها أثبت أنه هاي زوجته وما مطلقة، فكيف بالزنا؟ يقولون أولوية. فإذا هاي الزنا بزوجة الغير توجد فتوى من قبل المشهور بل الأكثر بالحرمة الأبدية، لكن النصوص ما بي هاي تجي. فإذا كانت عدة هاي الأمة المزوجة، إيه؟ يعني شنو؟ يعني الروايات بروايات ماكو مو؟
لا لا، روايات بالنسبة للزاني، يعني مو من المتزوجة، بالنسبة لا. لي أكو روايات،
يعني مو دافع،
مو دافع، أكو روايات. إحنا الموردنا ماكو روايات، بس
إمام. ما أنا اللي أفهم، عشان اللي أفهم هذا، عندنا ثلاث مواضيع: امرأة معتدة وأعقد عليها في العدة، وأعلم بالحكم الموضوع أو أدخل بها وإن لم أعلم، هاي حرمة أبدية. هذه روايات خليناها روايات كثيرة ويوافق. الزواج على امرأة وهي زوجة، إذا زوجها ما راح للجبهة وما رجع جبهة الحرب، فهي اطمأنت بأنه ماذا؟ استشهد، أو صارت شهادة بأنه استشهد، أنا زوجته. بعدين إجى زوجها تبين كذب، لا زوجها مستشهد ولا كذا، لا زواج. هاي هنا بروايات. أما الزنا بزوجة هم تحرم مؤبدا علي؟ أكو فتوى، روايات ماكو، هذا اللي أدعي يأتي أيضا يتبين. فإذا كانت هاي الأمة مزوجة للغير وطلقها طلاق رجعي ورجعت للسيد وطاها، هاي زنا، هاي زوجة ذاك، المرأة في العدة الرجعية زوجة، فلما يقاربها السيد هذا زنا، زنا بزوجة الغير، سوف يأتي أكو فتوى بالحرمة. هذا عنوان مستقيل، لكن لا من ناحية إلحاق الوطء بالملك بالتزويج، لا، هذا باب الزنا بزوجة الغير. إذن ما ذكره صاحب العروة من أن الوطأ بالملك أو التحليل لا يلحق بالتزويج، وإن كانت الأمة قد مات زوجها أو طلقها زوجها، هذا فتوى صحيحة من ناحية عدم إلحاق الوطأ بالملك وعدم إلحاق التحليل بالتزويج. لكن الأم إذا طلقت طلاقا رجعيا فهي زوجة إذا وقعها سيدها في العدة الرجعية يصير زنا بذات البعل. وهذا عنوان مستقل يأتي نشوف أنه حرام أو مو حرام. إذن هنا هذا الكلام اللي تكلم فيه صاحب العروة، صاحب الجواهر يقول هذا الأمة لا، أولا لا تلحق عدة الاستبراء لا تلحق مدة الاستبراء بالعدة، ولا تلحق الأمة والمحللة بالمزوجة، لا تلحق بالتزويج. صاحب الجواهر يعبرها تعبير يقول عدم الاندراج في الأدلة والحكم مخالف للأصول والقياس محرم عندنا. خلص هذا يعبر بهذا التعبير، يعني لا يلحق الوطء بالملك والتحليل بالتزويج، ولا يلحق مدة الاستبراء بالعدة، مدة الاستبراء غير العدة. دليل هذا عدم الاندراج في الأدلة، الحكم مخالف للقواعد والأصول، القياس محرم عندنا. طيب بس تعال إلى مسألة أخرى، يقول مسألة لا يلحق بالتزويج في العدة وطء المعتد شبهة من غير عقد. احنا فيما تقدم قلنا عدة الموطوءة شبهة، موطوءة شبهة يعني تزوجها فوطأها ثم تبينت أن هذه أخته من الرضاعة، أخته من الرضاعة، هذا الوطء شو نسميه؟ نسميه وطء شبهة، لكن وطء شبهة بالزواج، تزوجها فوطأها متخيلا الحلية، تبينت أخته الرضاعية تزوجها. فلما هنا قلنا الوطء العقد في العدة محرم، الوطء في العدة محرم سواء كانت العدة رجعية أو بائنة أو كانت عدة وفاة أو كانت عدة زواج متعة أو كانت عدة وطئ شبهة، وطئ شبهة بالزواج تزوجها فوطأها ثم تبين أن الوطء ليس بحرام شبهة فتزوجها. أما إذا وطأ امرأة شبهة من دون زواج، شلون شبهة وطأها بدون زواج؟ يعني هو متزوج امرأة اجى تشبه الأختان توأمتان، فإجى وطأ الثانية باعتقاد أنها زوجته، هذا الوطأ شنو؟ شبهة وبيع عدة لكن بدون زواج، هذا شلون؟ فإذا إجى واحد عقد على هاي المرأة الموطوعة بالشبهة بدون زواج هم حرام مؤبد عليها؟ إذا علم بالحكم أنه حرمة وهاي في العدة أو دخل بها، لا أنا ما يلحق، لا يلحق بالتزويج في العدة وطء المعتد شبهة من غير عقد، لأن موضوع التحريم كما قلنا شنو؟ الزواج في العدة، هذا وطاها في العدة من دون زواج، الوطء في العدة من دون زواج ما يحرم، المحرم حسب الأدلة هذا حكم على خلاف القاعدة، الزواج في العدة أو الدخول بالمرأة المزوجة في العدة وإن لم يعلم بالحكم. فهنا ما هنا وضع في العدة بدون زواج الحكم من سري، الوطء شبهة بلا تزويج لا دليل على أنه يحرم الوطء، أصلا الوطء في هذا الوطء شبهة من غير عقد قد يكون مو حرام، تخيل أنها زوجته هي هم تخيلت أن هذا زوجها، هذا الوطء مو حرام وطء شبهة. فالحرمة جت في التزويج في عدة الغير، هنا ماكو تزويج، هناك وطء في عدة الغير، فذاك الذي يطأها شبهة وهي في العدة إذا واحد إجا هنا وضعها في هاي العدة هذا حرام لكنه مو زواج،
بعدين يقول ولا يلحق بالتزويج في العدة الوطء بالزنا. لا يلحق التزويج في العدة الوطء بالزنا. واضح أن الحكم جاء إذا تزوجها في العدة. وإذا زنى وهي في العدة ما هو تزويج، ما يجي الحكم. حكم تزويج في العدة مات الغير، أما زنى بها وهي في عدة الغير ما يجي الحكم، إلا إذا كانت رجعية. إذا كانت رجعية تصير زنى بزوجة الغير، زنى بامرأة لها زوج، يجي لذاك الفرع الذي هي حكم بالحرمة الأبدية أكو بدون نصوص بالأولوية. فإذا إذا زنى بامرأة ذات عدة ما يجي الحكم مع الحرمة الأبدية، بل حرام حرام، لكن الحرمة الأبدية ما تجي، لأن الحرمة الأبدية جاءت على من تزوج في عدة، تزوج بها وهي في عدة. أما إذا زنى بها وهي في العدة ماكو دليل على الحرمة الأبدية، بل الفعل حرام لكنه حرمة أبدية ماكو. طيب هسه تعال إلى يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله في السبت.